بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قولوا آمين. الثاني مما ذكره السيد علي خان رحمه الله المدني في شرحه على الصحيفة السجادية في بحثه عن اللعن ومشروعيته، قال: قد يكون اللعن واجبا وجزءا للإيمان إذا اقتصر المكلف عليه قاصدا به البراءة وبيان ذلك. يعني في الحقيقة هو ليس بنفسه واجب، وإنما من باب أنه محصن للواجب بيان ذلك. إن الله سبحانه كما أوجب موالاة أوليائه ومودتهم أوجب معاداة أعدائه والبراءة منهم ولو كانوا أقرب الناس وألصقهم نسبا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والمحادات المعادات والمخالفة، كأنه المراد من المحادات يعني التركيز على الحد الفاصل، يعني التركيز على البينونة، هكذا أظن يعني من ناحية لغوية. وهذه الآية ناطقة بوجوب معاداة أعداء الله، وإن مخالف ذلك لا يمكن أن يكون مؤمنا. ويزيد ذلك إيضاحا أن المشركين لم يكتف الشارع في إسلامهم واعتقادهم الإلهية لله سبحانه ونطقهم بها حتى نفوها عن كل ما سواه، نفي الإلهية، وكلمة الشهادة ناطقة بذلك. وإن نحو اليهود إذا أسلم، لابد اليهودي إذا أسلم يطالب مع التلفظ بكلمتي الشهادتين بأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ولو كان من العيسوية القائلين بأن محمدا صلى الله عليه وآله نبي إلى العرب خاصة ما لم يقر بعموم رسالته. يعني كأنه عادة الإنسان من يسلم يلزم بالجهات التي يحقق فيها الموالاة لله والبراءة من ما سواه من أعدائه أو كل شيء آخر خلاف ما هو ضروري من الدين. فعلم من ذلك أن البراءة من أعداء الله جزء الإيمان، وأن الله سائل عنها يوم القيامة لا محالة ولا ريب أن البراءة تحصل بكل ما دل على المعاداة والمجانبة والقطيعة، واللعن وإن كان مما يدل على المجانبة والبراءة التزاما إلا أنه لا يدل عليها صريحا، لقول أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه: فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. طبعا هنا الشاهد بالسب، هو بينما حديث عن اللعن، لكن هو يريد يشير يقول البراءة هي بالحقيقة هي أصل القضية التي لا يمكن البناء عليها، هي مطلوبة من حيث أعداء الله لابد أن نبرأ منهم، وهي من منفية عن أولياء الله لا يمكن أن نبرأ منهم، يعني لا يجتمع الإيمان مع البراءة منهم. فإذا اقتصر المكلف على اللعن وقصد به البراءة أجزأه، تحققت البراءة من عنده. أما إذا لا، ما حقق البراءة لا باللعن ولا بغيره، فهو عنده منتقص الإيمان بعد، راح يصير ما عنده براءة، يعني ما عنده إيمان تام. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة من حيث أنه هو محصن للبراءة، محصن أوحد للبراءة، من هذه الناحية يكون واجبا وجزءا من الإيمان ومثابا عليه، وإن أتى به مع البراءة كان أولى، يعني مع يعني البناء على التبري والبينونة كما ذكر والقطيعة، فيكون اللعن مستحبا استحبابا مؤكدا اقتداء بالآيات القرآنية في لعن أعداء الله تعالى. يعني هذه النقطة الثانية بالحقيقة هي بيان للجانب الشرعي في اللعن، فاللعن لأعداء الله إما أن يكون واجبا إذا انحصر، إذا لم يحصل البراءة إلا به، وإما أن يكون مستحبا. وفي الحقيقة هو راح يصير حكم الطبيعي الاستحباب، حكم الأول الاستحباب، ولكن قد يكون واجبا إذا لم يحقق البراءة إلا من خلاله. يعني بعبارة أخرى، البراءة لها محققات فهو مخير بينها، فإذا تركها كلها تعين عليه اللعن، من هذا الباب راح يصير الوجوب. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يرتبط بالجانب يعني التشريع. الثالث، قال بعض المحققين من أصحابنا المتأخرين، لهذا هو حسب ظاهر المحقق الكركي، قال بعض المحققين من أصحابنا المتأخرين عند رسالة شفتها مطبوعة في مجلة تراثنا اللي هي بها هذا المطلب نفيس، قال كل فعل أو قول اقتضى نزول العقوبة بالمكلف من فسق أو كفر فهو مقتض لجواز اللعن، لأن اللعن من الله تعالى هو الطرد والإبعاد من الرحمة وإنزال العقوبة، فالفسق والكفر يقتضيانه، ويدل عليه قوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. رتب اللعنة على الكذب، يقول هنا صار موضوع اللعن ما هو الكذب، شرط اللعن هو الكذب إن كان من الكاذبين. فعندما رتب اللعنة على الكذب يعني ماذا؟ يعني أن الكذب فيه اقتضاء للعن، صحيح؟ وإلا شنو المناسبة؟ تصير قضية اتفاقية لو قضية عادة حقيقية، هناك مناسبة بين الشرط والجزاء فيها. إن كان من الكاذبين هي حقيقة هكذا، إذا هي القضية مثل قضية من القضايا المنحرفة، يعني مو على الصياغة المنطقية، فهي حقيقتها ماذا؟ أنه إن كان من الكاذبين فلعنة الله عليها مثلا عليه عفوا. والخامسة أن لعنة الله عليه، يعني هو الذي يرمي زوجته، إن كان من الكاذب، رتب اللعنة على الكذب وهو إنما يقتضي الفسق. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن الكذب هو منشأ اللعن، يعني أن بين الفسق مو الكفر، أن بين الفسق واللعن تلازما بطبيعتهما. اي بالنتيجة الكذب من باب ماذا؟ من باب انه فسق. هو راح يذكر مو بس الكذب، راح يذكر شواهد اخرى. نعم. وكذا قوله تعالى والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، رتب الغضب على صدقه في كونها زنت، والزنا ليس بكفر. وقوله تعالى، هذه خلي نوضحها، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الغضب واضح هو مظهر من مظاهر اللعن. فرتب الغضب على ماذا؟ على زناها إذا كان قد صدق في ما ادعى عليها ورماها به، صحيح؟ وقوله تعالى، وقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، أي كل ظالم، لأن الجمع المعرف للعموم هو الفاسق ظالم لنفسه، فإذا راح يشمل كل فاسق. فصار الأدلة على أن الفسق موجب للعن راح يصير مجموع هذه الأدلة، بعضها جزئية كانت أخذت الكذب، بعضها أخذت الزنا، بعضها أخذت الظلم، والظلم أصلا فيه دلالة على الموجب الكلية. واضح إن شاء الله؟ لأن الجمع المعرف للعموم، الجمع المعرف يدل على ماذا؟ أو موضوع للعموم، يدل على العموم. والفاسق ظالم لنفسه لما يرشد إليه قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، حيث جعله سبحانه قسيما للمقتصد وللسابق بالخيرات. وقد روي الآن صار واضح، هذا أيضا دليل، هذا دليل عام كبروي، أن كل ظالم فهو ملعون، وأن كل فاسق فهو ظالم. فصارت النتيجة أن كل فاسق فهو ملعون. واضح إن شاء الله؟
وهذه عليها استدلالات
ثلاث، مش هو
كل
هيد عليه؟ لا بس شنو؟
تفضلوا.
عفواً مثلاً. قولوا نعم. لا بس خلهم واحد يستفيد من الثاني إن شاء الله.
يعني أنت ما قال السيد علي ما قال أول هذا ما من الكاذبين ماشي منتقلنا عنده إلى 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 الفاسق.
إيه. فهذا دل في الجملة مو بطلقة.
أي واحد. الغضب جعلنا أنهم يلازم اللعنة.
يصير يعني الله يغضب على أحد وهو مرحوم؟ لو لا هذا يعني يناسب اللعن، لأنه اللعن هو الطرز من الرحمة. الغضب يعني ماذا؟ يعني عكس الرحمة.
لا قد يغضب عليه بس ما يطرد الرحمة.
هو الغضب يعني ماذا؟ يعني مثل ما احنا نغضب، نغضب لأن تأذينا من هذا ابننا ونشوف ابننا مثلا كذا هو وبالنتيجة من صار غضب يعني صار بعد عن الله، من صار بعد عن الله يعني صار طرد من الرحمة.
تصريح من الله
يعني الغضب واضح مو هو المعنى. الغضب قد يكون إذا نقيس على أنفسنا، بعض الأحيان إحنا نغضب من الحق، فاحنا نخاف ان نصير بسبب غضبنا بعيدين عن الرحمه، فهذا غير عالم اصلا. احنا نقول غضب الله، غضب الله يعني ماذا؟ يعني هو يكون هنالك استحقاق للنقمه، واستحقاق للنقمه يعني طرد من الرحمه اصلا ضدان. بعد شنو قلتوا الثالث؟ شنو ملاحظتكم على الثالث؟
الذين اصطفينا من عبادنا
أنه هؤلاء كلهم مغفور لهم أو كذا، لازم نثبت ونشوف شنو حدوده. لكن ظاهر الآية أن الظالم يعني ماذا؟ يعني الظالم لنفسه يعني فاسق، وإلا هو شنو معنى أنه ظالم لنفسه إذا هو على الطريق الصحيح مقتصد ملتزم بهذا، حتى لو لم يكن سابقا بالخيرات وواصلا إلى رفيع الدرجات. لا، كونهم مغفور لهم مو معنى أنه ماكو منشأ للطرد من الرحمة يبقى بعد هذا تتداركهم. بالنتيجة يثبت أصل القضية.
في الآيات الكريمة قال المشرك الظالم
الظالم أكثر تفاصيل من الورد كلمة الظلم في آية الشركة والمورد الشرك في أكثر تفاصيل
مو هذا ظالم لنفسه بعد. المهم احنا هذا كون الاستعمال تدرون اعم من انه ما نقدر نستدل باستعمال على المراد من استعمال اخر. وقد روي ان النبي صلى الله عليه واله قال لعن الله الكاذب ولو كان مازحا، ولعن جمعا من ذوي المعاصي، ان معاصي كثيره ورد اللعن فيها من قبيل الخمر و أخواتها. فإن قيل فإذا صار عندنا أدلة جزئية في موارد كثيرة على موارد فسق ثبت فيها اللعن، هذا الدليل. هذا الدليل قد يكون يثبت الأمر بنحو القضية المهملة مو مطلقا بالدقة، أما دليل الظالم لنفسه يثبته بشكل عام. فإن قيل فيجوز اللعن على كل كاذب، يعني هل يصل الأمر إلى هذا الحد بحيث يجوز أن يلعن المؤمنون كل من يكذب؟ قلنا لا ريب أن الكبائر مجوزة للعن لما تلوناه، ولأن الكبيرة مقتضية لاستحقاق الذم والعقاب في الدنيا والآخرة، وهو معنى اللعن. فالكبيرة هي بطبيعتها توجب استحقاق العقاب، وأما الصغائر فإنها تقع مكفرة، هي بطبيعة الصغائر هي تقع مكفرة لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقد فسر بصغائر الذنوب، فلهذا لا ينقص إيمان فاعلها ولا ينقص إيمان فاعلها، بل هنا الفاعل مو مرفوع، لا ينقص إيمان فاعلها ولا يرد شهادته ولا تسقط عدالته. نعم لو أصر عليها ألحقت بالكبائر، نعوذ بالله، قلنا أنا صار إصرار بعد دخلت في الكبير، وصار اللعن بها سائغا. انتهى كلامه. الحصيلة من هذا الذي قرأنا هو أن اللعن يمكن أن يشمل حتى غير المخالفين، يمكن أن يشمل المؤمنين أيضا، وهنالك أدلة كثيرة استعرضها عليه، ويشمل الفاسق، والفاسق بمعنى ماذا؟ مرتكب الكبيرة. وهذا هو الذي أشرنا إليه في بداية البحث، قلنا هذا المطلب لا يمكن أن نفرغ منه إلى أن نلاحظ العلاقة بين الغيبة والفسق، لأن هو هنا الذي استفدناه من هذا الكلام مهم جدا، وهو أنه بين الوشائج التي تربط بين موضوع اللعن وبين الفسق، فسق بمعنى ارتكاب الكبيرة طبعا، بين أنه هذا مترابط معه ترابطا تاما.
أصلا الأدلة دلت على أن هؤلاء ملعونون، لكن من قال إحنا الجواز لأنهم شنو
هذا يسوق؟ هذا ذكر سابقا وذكر اليوم أيضا قبل الدريس، وهو أنه اللهم من لعنت فلعنتي عليه.
سيدنا رواية صحيحة وكل اعتماد عليه قد دعاءته من الثابت بحيث أثبت بحكم شرعي جواز لعن حتى المؤمنين إن كانوا فاسقين.
بالنتيجة إذا كان المراد من اللعن يعني هو بحدود ما هو ملعون عند الله عز وجل، فهذا نحو من أنحاء التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، نحو من أنحاء التسليم لله سبحانه وتعالى فيما قال، وهو أيضا من جانب تكويني أنه ما دام هذا هو مطرود من رحمة الله، فمرة أنا أدعو عليه بلعن أكثر مما لعنه الله فيه يجي هذا الكلام، أما عندما يكون بحدود ما هو ملعون عند الله عز وجل بهذا المعنى، يعني في الحدود اللي بها اقتضاء، هذا بعد ماكو مشكلة. عندنا رواية أذكر أيضا شفناها هنا.
يعني تأثم هي لعن من لعنه الله فعليه لعنه.
الرواية اللي مرتبطة بأبي الخطاب. نعم اللي نعم
لأنه المراد تأثر عليه لعنة الله يعني من أوجب لعنه. إحنا هذا مصروف من هذا الأمر الجواب.
من تأثم أن يلعن
من لعنه الله وأوجب لعنه شو؟
وأوجب لعنه إذا موجود لا بأس نقدر.
من أوجب لعنه المراد من أنت يعني أنا شايفين. ذاك مصروف عنه أنه لعنه الله لعنة الملائكة نعرف الملائكة
يريد له يريد فرد يعني تكلف أنه نجي نفرض قيد.
لا عفو سيدنا هي الرواية أصلا هو لعن أبو الخطاب والجماعة كانوا يترددون بلعن أبو الخطاب فالإمام جاب هاي الرواية.
أبو هذا كأنه يريد يوجب لهم الإمام لعن. أما أنا دليل ثاني لعنتها الملائكة إمرأة خرجت من دارها لعنت الملائكة لعنها من قبلي شنو الدليل؟
قلنا هو هذا الدليل راح يصير أنه إذا عندنا دلت أدلة على أن الملعون يجوز لعنه اللي هن ذني أدلة عديدة مو واحد
واثنين
بالنتيجة احنا عندنا بالزيارات ورد عندنا في زيارة الغدير قرينا ذكرنا واحدة من الأمور هو كان وارد أنه أنا ألعن من لعنتم أنا أصلي على من صليتم.
هذا سيدنا كل خبر صلّي يعني إذا ثبتنا ذلك إذا ثبتنا يعني بالنتيجة
الكبرى. بل إحنا شوفوا إحنا بتدرون دعوة الانصراف هذه دعوة إذا ما أبرزت النكتة فيها لا هي حجة على من يدعي لمن يدعيها ولا هي حجة على من تدعى يعني عليه. ما هذه دعوة الانصراف يرد لها فرد قرينة خاصة هواي صعوبة أنه واحد يبني على الانصراف هيك ابتداء انصراف شلون هذا يلزم من عنده تعطيل سوق الإطلاق أصلا وإلا هو كل إطلاق يحتمل به أنه إلى مصادق أوضح من غير نعم لا بأس إحنا منها مزقنا خلينا نجمع الروايات قد هي تصير بعد مو انصراف تصير مقيدة نحن بعد نقرح ماكو ما مو نقول انصراف الروايات الأخرى هذه ما تصير منشأ للانصراف الروايات الأخرى شو تصير تصير هي مقيدات أو مخصصات للعموم ما بعد احنا البحث قاعد نوصل إن شاء الله بعدنا ما وصلنا
يعني قلت من لعنه الله فإذا لعنت الملائكة شو
هو
فإذا لعنتها الأرض ومن عليها
هو 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 هذا ظاهر من عنده أن الملائكة هي كيف تلعن هي تلعن الملعون عند الله وماكو ملائكة يشتغلون خارج أطار الموازين الإلهية هم ملائكة والأرض ماذا هي تلعن ماذا اشتلعن يعني غير هو هذا من باب مظهر من مظاهر اللعن الإلهي راح يصير مثل ما لو واحد صلت عليه الملائكة الملائكة حينما تفرش أجنحتها لكم إن شاء الله ولنا إذا كنا من طلاب العلم إحنا أنا ما نقول أكو اثنينية مع الله أما الملائكة إذا تلعن صير أمرهم مختلف واضح
لازم اللعن عادي إذا قبلنا يعني حتى لعنة الله وارثة أن الله يلعن مثلا من يفعل مكروهات هي كبيرة جدا يعني إذا واحد يدخلها بالمئات وهذه ربما فأكو يعني انصراف أكو شيء هذا مقصود يعني ما هو عموم أنه كل لعنة يجب
لا عن التفت كان ملتفت كنت ملتفت للقضية قلت له للشيخ قلت له أنه الذي يلعن مرة يلعن أوسع من دائرة اللعنة الحقيقية الإلهية التكوينية هذا ما يصير يعني احنا عندنا مقبلنا أنه اللعن مراتب صحيح من يكون اللعن مراتب فإذا دعا المؤمن باللعنة وكان المدعو به باللعنة المطلوب باللعنة أوسع مما هو ملعون هذا صار خروج عن مقتضى التبعية لله عز وجل والتسليم له أما إذا كان في هذا الأطار وهذا بعد شنو المحذور به كنا نتأمل أن نصير نثبت في المحذور واضح له فهو اللي ملعون لعنة خلينا نسميها كراهتي لفعل جائز هذا إذا دعونا عليه باللعن بهذا الحد هذا ربما هو ماكو مانع من عنده. أما إذا دعونا عليه باللعن لما هو أوسع وأعلى مراتب من ذلك هذا يصير من أمر آخر.
هل هو أخر شون أكبر يعني مثلا الوالد ربما أكبر عن الوالد كثيرة هذا كيف أصلا يتقبله هو مو معصية أصلا هو مكروه شون يعني
لأنه ظاهر لأن الظاهر من اللعن لأن الظاهر من اللعين يعني الطرد التام من الرحم. فإحنا من نجي نطبقها على واحد ما ملعون بهذا اللعن راح يصير فجوة هو تحقق هذا الصغرى اللي إحنا حذرنا من عنده من أول. أما إذا لا بقينا ملتزمين بالقضية بحيث وهذا يصير منهجنا أن نلعن من لعنه الله يعني ماذا يعني بالحدود التي لعنه الله هذا هو واضح. فحتى لو احنا ما نعرف احنا نقصد من اللعن هو نلعن ذلك والا اذا هيك شيء بعد انت كنت تستشكل تقرا هذا الدعاء ما تقدر تقول انا العن من لعنه الله ليش لانه راح يشمل بعمومه هذا. فبينما هو شنو المراد المراد بنفس الرتبه يعني هذا اللعن الذي يكون تابعا للعنة الإلهية التي تحل بهذا الإنسان بهذا وأصلي على من صلى الله مثلا اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه ومن لعنته فلعنتي عليه أو ما أشبه ذلك يعني أنا أقتفي وأسلم وأتبع هذا المعنى وبه بعد هو أي رواية
سيدنا كلش صعب
أمير المؤمنين روح على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
لا يرتلف ثلاثة على دابة إلا واحدهم
لا يعني لا ماذا
يرتلف
نعم
ثلاثة على دابة إلا واحدهم ملعون الصدوق هذا الصدوق
يعلقه
يضيف يقول يقول والمقدم هذا ملعون هذا هو المقدم
يعرفه يعني
يعرفه يعني من هذول الثلاثة أول واحد
نعم
هذا شلون
أنه لا يرتدف ثلاثة على داب إلا واحدهم ملعون فإحنا هذا ما نعرف بالضبط من هو الملعون إذا كان هو كما قال الصدوق فيصير هو ذاك الملعون إحنا أيضا من واحد يريد يقتفي من يقتفي أثر اللعن يلعن ذلك الواقع الملعون هو بالدرجة التي لعنه الله بها فقط يعني هو يصير البناء على هذا أنه هو حالة من حالات التبعية الملائكة ألا تلعن من لعن الله مو هذا هو شأن الملائكة فهذا المؤمن اللي هو عنده من حيث ما جعل الله له من إدراك وعقل ومعرفة ما عنده الملائكة وإن كان هو مبتلى ببعض ابتلاءات لم تبتلى بها الملائكة هذا المؤمن من هذه الحيثية هو لازم يعني شأنه أو ما يحسن له هو أن يكون كذلك فهو يلعن ما يناسب الأمر طبعا هو يلعن كعبد تابع لربه بمن لعن مو هو يلعن لعن الرب أيضا هم لازم يلتفت يعني فهو يصير عند هذا البناء التعبد الذي يتبع ويسلم ويأخذ بما ورد سواء كان من لعن رسول الله صلى الله عليه وآله يكون تأسيا من لعن الله يكون تسليما من لعن الأئمة صلوات الله عليهم يكون ائتماما واقتداءا بهم على الموازين ويكون المقصود عند الإنسان لازم يصير حذر جدا يعني موضوع اللعن مو موضوع سهل لأنه عندنا روايات أنه إذا واحد لعن اللعنة تتردد فإذا لم تجد لها موضعا ترجع نعوذ بالله إلى صاحبها فهو مو أمر سهل لكنه أمر ضروري يصير البناء عليه فهذا ايش راح يكون راح هو يصير لعنه ماذا بحدود ما هو الله سبحانه وتعالى يريده انسان دائما يلقن نفسه عندما يلعن هذه القضيه مو انهم يشوف الموضوع صعب يتاثم من اللعين هذا ايضا بمشكله وقد ذكرت فيما سبق حتى رفعا للاستيحاش ذكرت فيما سبق انه هو هناك مقتضيات حقيقيه للعن هي تمثل ملاكات للعن وهو كون الإنسان هو بعيدا عن الله مرتكبا مثلا المعاصي العظيمة يستحق العقاب إلى آخره من الأمور هذه الحالة الواقعية الثبوتية أنا لو انكشف لي الواقع لم أتردد في أنه أستجيب له والعن بحدود هو الاقتضاء الذي ينكشف لي. لكن المشكلة أنه إحنا في الكثير من الأحيان عندنا غموض وحجاب بيننا وبين الواقع. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. وين كان سذاك؟ مو أقصد نعوذ بالله تطبيق على، بس هو إرديشير بالكناية يعني، ولا هي هذه مو إشارة إلى اللعن كآية. المهم إحنا لو طلعنا على واقع بعض الكافرين أو العاصين سنطلع على عجب عظيم. ومرة تحدثنا إذا بالكم في بحث الأصول، لعله ما أدري البحث الفقهي، تحدثنا عن ما تقتضيه المعصية من شدة العقوبة ومن الطرد من الرحمة ومن الدرجة العليا لاستحقاق العقاب من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر عظيم جدا أقصى مما تستوعبه هذه العقول المحدودة. وكان هنالك بعض الإشارات له في دعاء الإمام زين العابدين في الشكر، الذي هو من أنفس ما وصلنا من أدعية عن أهل البيت، هذا دعاء الشكر بالخصوص. سنقرأه، شوفوا شنو بي من معارف عظيم، بهذا عادة الإنسان لا ينعقد قلبه إلا على الإذعان بأنه هذا صادر من يعني قوم بينهم وبين الله خصوصية، ما يقدر الإنسان العادي أنه يقول هذه الكلمات. في هذا الدعاء هكذا ورد: فكان جزاؤه في أول ما هم بعصيانك، مضمون العبارة جزاء العاصي، وأما العاصي أمرك والمواقع نهيك، فكان جزاؤه في أول ما هم بعصيانك جميع ما أعددت لخلقك من عقوبتك. فهو جزاء، يعني إذا أريد يصير نأخذ الأمور بمقاييس العدل مو بمقاييس الواقع الذي سيحصل الذي تدركه رحمة الله التي وسعت كل شيء، لكن هو جزاء، يعني جزاء الطبيعي له استحقاقه، يعني نقول استحقاقه، وهو يهم بالمعصية في أول ما هم بعصيانك، مو أنه هو يوغل في المعصية ويرتكس فيها فضلا عن أنه يصر عليها، مجرد ما هو يصير يقدم على هذا الأمر ويقدم على المعصية. جزاؤه الذي يستحقه هو ماذا؟ هو كل ما أعد الله لخلقه من العقوبات، لخلقه مو أشد، كل جميع. مرة أشد نقول هذا جزاء أن يصير من أهل التابوت، مرة لا نقول جزاء أن يكون عليه كل ما أعده الله لخلقه من العقوبات. زين، هذا الجزاء جزاء عادل، نصير جزاء عادل يكشف عن ماذا؟ عن أنه هو مطرود بسبب معصيته من رحمة الله طردا عظيما، وهو اقتضاء الطرد موجود. يبقى أنه هو سبحانه وتعالى رحمته لها مناشئ عديدة أخرى، مثل ما هي تطرد أيضا بها جوانب تجذب تحفظ، فهذه الجوانب الأخرى هي اللي حفظت. وإلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، هذه إشارة إلى المطلب نفسه يعني حسب الله. زين، فمن هو موجود هكذا شيء. يبقى البعض هو رغم ما يرتكبون هم مرحومون، لماذا؟ لوجود مناشئ للرحمة، هذا لشأنهم أنه يصلى عليهم، يدعى لهم كذا، يدعو لإخوانه إلى آخره. البعض لا، يطلع من القضية من دائرة الرحمة، يصير خارج دائرة الرحمة، يطرد. من يطرد؟ شنو شأنه؟ شأنه وضع الطبيعي أننا نحسن ما حسن الشارع ونقبح ما قبح الشارع، أننا نصلي على من صلى عليه ربنا ووليّنا ونلعن من لعنه ربنا ووليّنا، هذا الأمر هو الطبيعي. يبقى إحنا عندنا حاجز، عندنا مانع من الإدراك. كيف أولج هذا المانع من الإدراك؟ أولج بالتشريع والتسليم للتشريع. التشريع جاء قال أنه أنت العن من لعن الله مثلا، إذا اعتمد هذا، إذا واحد يريد يراجع أو كذا يشوف حدوده لا بأس، لأن ما أدعيه مطلقا، لكن أريد أرفع الاستيحاش من هذه القضية. فالتشريعات هي دلت على بعض الأمور في هذا المجال. إذا تم هذا الأمر، إحنا أيضا نقتفي أثر حتى لو لم نعرف ملاكاته. وعندما نلعن مو نلعن مع الالتفات إلى المنشأ، مثل ما البعض بالصلاة على رسول الله وآله صلوات الله عليهم أجمعين مو هو يلتفت أنه شنو سأنا أصلي عليهم، نفس الموضوع بس شنو الجانب الإيجابي من عنده، شنو أنا أصلي عليهم؟ أولا هم محتاجين الصلاتي أو لا، مش في غنى عن صلاتي. ثانيا شنو يعني أنا أصلي، هو الله سبحانه وتعالى متفضل عليهم بعد، شنو أنا أصلي عليه ومن أكون أنا وإلى آخره، فيصير عنده هبوط في دوافع الصلاة عليهم صلوات الله عليه. عادة شنو يحرك الاستحباب أو شنو اللي يحرك الأجر الذي يحصل عليه، فهو يصلي عليهم حتى ينال أجرين، موشي بينما هو المقتضي للصلاة عليهم مقتضي عظيم، لأنه هؤلاء هم لهم الحق العظيم علينا، لهم القرب العظيم من الله، فالمقتضيات الذاتية في باب شكر المنعم هي تقتضي الصلاة عليهم، لأنه أنا ماذا أقدم لهم، شنو اللي أقدر أقدم لهم حتى أشكرهم على ما أنعم الله علي بهم وما هم أنعموا علي به، هم أيضا عندهم هم أصحابي، لولا أن النعمة ربما لا تنسب لغير الله بمعنى من المعاني، لكن هم فضلهم عظيم علينا، شنو اللي أنا أقدر أدي لهم؟ فالإنسان إذا التفت إلى المناشي طبيعي يصلي عليهم صلوات الله عليهم، أما إذا غفل ما يلتفت، شنو اللي يحرك الثواب؟ ولكن بربك الصلاة عليهم اللي يصير دوافعها نيل الأجر، هذه قيمتها مثل الصلاة عليهم التي تنطلق من قلب مستغرق في الشعور بالعجز عن شكرهم وعن أداء حقهم، وهو يقول أنا ما عندي غير هذا القليل أني أرجو من ربي، لأن أنا عاجز، أنا كيف أقدم شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أملك؟ أعظم ما أملكه أني أطلب من ربي الذي بيده الأمور وبيده الرحمة أن يصلي عليهم كما هم أهله صلوات الله عليهم. هذا يصير إلى مضمون آخر، إحنا باللعن الأمر كذلك بس بالجانب الآخر، أن بعض الناس هم يستحقون العقاب، لو كان لي أن أنزل بهم العقاب يصير واجب علي أن أذهب وعاقبهم، لا أغضب لله عز وجل لمن انتهك من حرماته. الغضب لله يعني ماذا؟ يعني هو إنسان يشوف هذا يستحق العقاب فهو يبادر يريد ماذا؟ يريد يعاقب، وهكذا مثل ما بعض المعاصي الشنيعة الشديدة التي نطلع عليها شتكون يصير بها اقتضاء شديد المن لمعاقبة أولئك الذين ارتكبوا هذه المعصية، مو صحيح؟ خد صوروا معاصي عظيمة، صور إذا أنت الآن كان بيدك الأمر يصير واضح جدا، كان بيدك أن تعاقب صدام، كان بيدك أن تعاقب الحجاج، بيدك أن تعاقب شمرة من ذي الجوشة، أنت شنو تكون حالتك الإيمانية في غضبك لله وهو بيدك الآن صار عندك فرصة أنه تنزل به شيئا من ما يستحقه من العقاب، مو هذا هو الحالة الطبيعية؟ والحالة الطبيعية أيضا في مقابله إذا ما كان بيدنا ذلك هو ماذا؟ أن ندعو عليه، يعني ماذا؟ أنا ما أقدر أفعل ما ينبغي، أنا أرجو وأطلب من ربي، هو هذا العبودية تقتضي الدعاء، العبودية تقتضي الدعاء، أنا أطلب من ربي وأدعو من ربي أن ينزل بهم ما يستحقونه، شنو هو الذي يستحقونه؟ هو اللعن والطرد من رحمته، هو أشد شيء يبتلى به أحد هو أن يطرد من رحمة الله فيكون محروما منها، هو من إذا انطرد يعني ماذا؟ يعني بقى يستحق جزاء، يصير بعد راح هذا الذي يحفظه الجنة التي تقيه مما يستحقه هي ماذا؟ هي الرحمة، فإذا انطرد منها صار بهذا الشكل. هذه الخلفيات التي هي مستفادة من النصوص الشريفة التي ترشد العقول إلى الملاكات الواقعية، إذا أخذناها بنظر الاعتبار وتعاملنا مع أدلة اللعن بهذه الأسس، بعد هذا الاستيحاش والاستغراب من أن البعض يكونون مشمولين باللعن سيزول، شو يصير عندنا؟ يصير عندنا حيادية، مو أنه إحنا عندنا استغراب واستيحاش، هذا يأثر على استنباطنا، من صارت عندنا حيادية وموضوعية نجي نقرأ الأدلة بحالة ما بيها موقف مسبق، وهذا من نقول ما في موقف مسبق، مو معناه أنه لازم نوصل إلى فقط نركز على هذا جوانب اللعن. لا، عندنا أيضا مقتضيات للرحمة كما سيأتي إن شاء الله. نلاحظ بعض النصوص تبين أن المؤمن هو له كذا كذا كذا، فهذا ربما هي تصير الأمور التي تبين أنه إحنا هذا هناك مانع. فماذا المقتضي؟ تاب لكن يوجد مانع من عنده، لا بس يوجد مقتضي آخر للرحمة أقوى من عنده، لا بس. هو هذا هم أيضا درجة متقدمة من المعرفة والوعي بحقائق الأمور. وهذا تدرون شقد بفوائد إنه سمو فوائد إن شلون نتعامل ويا الناس، لأنه الغوص في هذا المطلب راح يعرف الإنسان أن المعصية هي بها هذا المقتضي للطرد، راح يكون في معرض أن يلعن، مو هكذا؟ زين، من يكون الأمر هكذا، هذا من أهم الأمور التي تحجزه عن المعصية. هو صحيح قاعد يفكر بحال غيره أنه يدعو عليه أو لا، يلعنه أو يدعو له، صحيح، لكن هو بشكل طبيعي راح يصير عنده هذا المرتكز، راح يقوى في نفسه بدرجة كبيرة، فهو يكون جزء من المعرفة التي تؤسس للتقوى. وما أفضلها، وهذه مناشئ المعرفة التي تؤسس للتقوى هي مناشئ كثيرة، هذا واحد من عجل، واحد من هذه المناشئ، وهي مهمة جدا. وهي التقوى بعد هي المقياس للتكامل والكرامة عند الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.